قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن برنامج أعظم آية مع الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، ويحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري.
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه، وبعد، إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أعظم آية، والذي يسعدنا ويشرفنا في فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا فضيل الدكتور.
مرحبا شيخ مصطفى،
أهلا وسهلا بك. ما زلنا إخوتي وأخواتي مع هذه الآية العظيمة الكريمة، آية العظمة والجلال والكمال التي يحدثنا فيها خالقنا ومولانا رب العالمين سبحانه وتعالى، يعرفنا فيها بنفسه عز وجل. ألا ما أعظمه من شرف وما أعظمها من مكانة ورفعة أن يتعرف الرب العلي الكريم الغني بذاته ونحن الفقراء بذاتنا يتعرف ربنا علينا. ألا يجب أن ننتبه، ألا يجب أن نسعى إلى ونشرف بهذه المعرفة العظمى في آية الكرسي. حدثنا فضيلة الدكتور رضواني سابقا عن كلمة العبادة وعن مصطلح توحيد العبادة، ودائما نقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى قوله عز وجل: واعبدوا الله، ثم لا يسكت القرآن الكريم فقط ولا يترك المسألة هكذا أمر بالعبادة فقط، إنما ولا تشركوا به شيئا. علاقة العبادة بآية الكرسي، هذا موضوع حلقتنا. تفضل فضل الدكتور.
الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني آية الكرسي أعظم ما فيها التنبيه على النتيجة المترتبة على وصف رب العزة والجلال فيها.
بعد كل شوية هتقول يا دكتور آية الكرسي أعظم ما فيها
وأصفيها،
فهي أعظم آية جوانب العظمة.
صحيح،
تأتينا من
لأن النتيجة النهائية بعد ما نعرف أوصاف الحق سبحانه وتعالى.
نعم.
النتيجة النهائية اللي بنصل لها أن ربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى توحيد العبادة. يعني احنا اتكلمنا عن العبادة، العبادة خضوع للمعبود، انك تقر بانك عبده ورب، فلا تتشبه به. ومسألة التشبه بعض الناس بيظن يعني يجعل نفسه رب، يعني لا، مسألة التشبه ادعاء من الشخص بالتكبر والتعاظم وخروجه عن معنى العبادة وعدم توحيد الحق سبحانه وتعالى في ربوبيته وان يكون هو المعبود بحق. فقلنا اساس الشرك واتكلمنا عن المسألة ديت بيتمثل في ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول إن الشخص نفسه يتشبه بالله زي ما عمل فرعون، أو يتكبر ويتعاظم على خلق الله، يبقى مدير في مكان ولا حاجة فيعامل الناس باستعلاء واستكبار، نفس الصفة اللي موجودة في إبليس، يستكبر الكبر. فهذا في خصلة من يعني الشرك اللي وقع فيه في الربوبية، طغى على الناس، بغى عليهم، تشبه هو بالله عز وجل دون أن يشعر طبعا، أو يقول لك لا ده أنا ما أقصدش لا، بس ده كبر في النفس ينبغي أن يعالج بالعبودية لرب العزة والجلال. هنا التشبه بالله سبب من أسباب شرك الربوبية، أو هو شرك الربوبية. السبب الثاني أن يشبه غير الله بالله، يعني يشبه المخلوق الضعيف الفقير إلى الله عز وجل، يشبهه بالله ويجعله غنيا بذاته، يمكن أن يعطي ويمكن أن يغيث وأن يغيث المكروب وما شابه ذلك، وإن كان ما فيش في إيده الأسباب لهذا الأمر. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يمنع أن الشخص يطلب من غير الله عز وجل إن كان يقدر على العطاء، كأسباب كونية ربنا سبحانه وتعالى أعطاها في يد العباد.
وأنفقوا يعني مما جعلكم
مستخلفين فيه. يعني واحد أنا
بقول أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام
يعني الله. لو واحد مثلا اسمه السيد بيسميه مثلا السيد فلان الفلاني فأنا بقول يا سيد أنقذني، والسيد ده صاحبي وصديقي، والواحد مثلا موجود في ورطة ولا حاجة يقول يا سيد أغثني أنقذني، وهو صديق وحي، فهذا توحيد مش شرك. انما الشرك ان يطلب مثلا يا بدوي
غريق او يا سيد يا بدوي من ينقذ واحد بيغرق
وبقول
انقذوني،
بل واجب عليه ان هو يقول انقذوني.
دي قضيه تانية.
دي قضيه اخرى. دي لان في اخذ بالاسباب هنا يقدر ان هو يغيثك ويمد لك حبل ياخذ بيدك، انما لما واحد ينادي على السيد في بدوي في قبره يقول لك يا بدوي يا سيد يا بدوي او يا احمد يا بدوي وهو لا يقدر ان يغيثك، هذا هو الشرك، لان هذه اسباب منقطعه عنه، هو فقير وضعيف ولا يملك شيئا عشان تقول له أغثني أو أدركني أو مدد أو شلاء، هذا لا يمكن أن هو يكون من التوحيد.
نعلي شوية المسألة ونقول إيه، من يقولون أغثني يا رسول الله في بعض الأشعار،
حتى رسول الله سلام في قبره ما يقدرش يغيثك لأنه ليس بإله، ولكن رسول الله سلام يعني اتباعه متابعته هي دي السبب، سبب الأسباب الشرعية في إغاثتك لو دعوت الله تبارك وتعالى.
ده مش بس وهو ميت صلى الله عليه وسلم، هو حي
وهو حي،
قال الله لقل لا أملك لنفسي
نعم ولا نفسي. نعم سبحان الله. فهنا يعني بالنسبة لقضية الشرك والآية اللي جت لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو أعظم آية في التنبيه على توحيد العبادة لله عز وجل، إن الإنسان لو تشبه بالله يبقى شرك ربوبية ونفى العبادة، لكن لو شبه غير الله بالله يبقى أشرك في العبادة، يعني عبد اثنين، عبد ربنا وعبد غير الله مع الله. فأصل العبادة أن يشبه المخلوق بالخالق، يشبه واحد لا يمكن أن يعني يملك نفعا أو ضرا له فيشبهه بالخالق سبحانه وتعالى في ملكية النفع والضرر وملكية الإغاثة والمدد وغير ذلك. كما يحدث
تشبيه النفس بالله، تشبيه الغير بالله كله شرك،
كله شرك
وليس بعد الكفر ذنب.
بس ده اسمه شرك ربوبية، اللي يتشبه بالله عز وجل ولا يعبد ده اسمه شرك ربوبية، واللي يشبه المخلوق بالخالق ده اسمه شرك عبادة، لأن هو عبد ربنا سبحانه وتعالى وعبد غير الله مع الله فأشرك مع الله عز وجل. لذلك يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ربنا سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لأن أنت لازم تعبد الله وحده، مش تعبد الله وتعبد غير الله مع الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين يعني خالصين له، ما يكونش لغير الله تبارك وتعالى عباد. ولذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء الذين شبهوا المخلوق بالخالق وعظموه وأحبوه وصرفوا إليه أنواعا من العبادة والطاعة في معصية الله عز وجل، يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال الله تبارك وتعالى وهم في جهنم يعني وهم يقول بعضهم لبعض تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هنا شوفهم سووا بين الله وبين معبوداتهم التي توجهوا إليها في المحبة والتعظيم، وخضعوا لها كخضوعهم للعلي العظيم. ولذلك ابن القيم له عبارة جميلة جدا بيتكلم فيها عن اللي أوقع عباد القبور في الشرك، بيقول اللي أوقع عباد القبور في الافتتان مع العلم بأن ساكنيها أموات لا يملكون نفعا ولا يملكون ضرا ولا موتا ولا حياة ولا شكور،
أسباب شرك القبوريين
ولا نشورا. أسباب شرك بيقول السبب في هذا الشرك لاعتقادات الشركية المبنية على حكايات حكيت لهم عن تلك القبور، يعظموا فيها على إن فلان مثلا استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلصه منها، فيجعل ان ده في ايده فعلا ان ممكن يخلصك، فالشخص يروح يتعلق قلبه بالقبر وبالضريح وبالميت اللي فيه، وفلان دعاه او دعاه في حاجه فقضيت له، وفلان نزل به ضر فاسترجى صاحب القبر فكشف ضره. فهذا ما وحد الله في العباده، انما العباده ان يصرفها الله عز وجل. وعند السدنه اللي هم قاعدين حوالين القبور والمقابريه اللي قاعدين حوالين القبور من ذلك شيء كثير يطول ويطول، ده كلام ابن القيم
طبعا،
وهم من اكذب خلق الله على الاحياء وعلى الاموات، لان برضه من ضمن الاشياء اللي
لما مصلحته قاعد جنب القبر هو خادم الضريح
احيانا يا شيخ مصطفى
يحكي عن كرامات صاحب ضريح.
انا اذكر مره من المرات
يعني
ايام ما كنت في الماجستير، كانت الماجستير والدكتوراه كانت على التصوف، ففي الماجستير قصه بسيطه يعني اذكرها، ذكروا فيه مجموعة من ناس من القبور اسمهم الطعيمة أو حاجة زي كده، والناس اتلمت عليهم من كل مكان على إن دول بيعملوا عمليات جراحية، أولياء ميتين بقالهم سنين بيعملوا عمليات جراحية للمرضى ويبرأوا فيه فلان اتعملوا عملية. فأنا حبيت أروح أعمل في أثناء الدراسة وأنا بعمل بحث في التصوف، الناس دي إزاي يعني واحد جاي
بحث ميداني
يعني كده. فروحت هناك فاتفاجئت لقيت إيه واحد من الناس بكلمه، قلت له والله انا باحث وكده يعني. فطلع الراجل ده سواق، قال لا يا عم انت مش فاهم يا دكتور، يعني يا شيخ الحكايه مش كده يعني. قلت له ازاي يعني؟ قال المساله ان دول بيوكلوا ناس بيدفعوا لهم مرتبات يروحوا بين السواقين وانتشروا في العربيات يحكوا حكايات مبالغ فيها عن هؤلاء، فالناس تصدقهم. حتى وصل الامر دول موجودين في ارض زراعيه، فسدوا الطريق على المكان كله حتى جاي المرور عشان ينظم في ارض زراعيه من شده زحام الناس هناك بسبب الحكايات المفتعله. ولذلك مثل هذه الحكايات كثيره جدا
طبيعتها حينما ينتشر الجهل تصدق الاساطير.
حتى ابن القيم بيقول يعني النفوس مولعه بقضاء حوائجها، شوف العباره دي
صحيح جميل
قوي، وازاله ضرورياتها. فيسمع عند قبر فلان ترياق مجرب، روح هناك وانت تشوف يعني. والشيطان عنده تلطف في هذه المسألة، ازاي يقول له لا ما تروح هناك تدعي ربنا، بس الرجل ده يعني قريب من ربنا فممكن الدعاء يستجاب هناك. فالاول يدعي ربنا، بعد شوية يدعو بحرقة وانكسار، الحرقة والانكسار ديت والذلة. لو دعا ربنا بيقول لك لو دعا ربنا في حانة ممكن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب له.
طب بعض المتصوفة أرباب الطرق بيقول لك ربنا بيقول عن هؤلاء لهم ما يشاءون عند ربهم، ولهم فيها ما يشاءون.
كلام ده في الجنة.
ما هو ده بقى الرد بقى.
يعني لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أولياء الله في الجنة. لكن في الدنيا هم ما يقدرش يعمل حاجة. يعني تخيل بقى لما واحد يبالغ في مخلوق. يعني من ضمن الحاجات وأيام زمان كان في طريقة عند ناس ما الطرف رفاعي. فأنا وقع في إيد الكتاب بتاع الطرف رفاعي اللي بيقولوه في قلب الموالد والأناشيد وكده يعني. فالكتاب انا جبت منه نص بيقول ايه، بيمدح ابن الرفاعي فبيقول فيه غوث وغيث في الورى فيمينه يرتاح من راحاتها مسكينه تزدي العدو من العدو تصونه هذا رجاء عنده واظنه قبل الرجاء من المقل المجهد. وبعدين بيقول لك ايه الشاهد بقى، ذو الفقر والفاقات يعني اصحاب الشده والحاجات يسعى زائرا ولظهر بحر النيل يركب سائرا أفلا يكون لي القبول بلا مرى لا سيما ولقد أتيت مبادرا أسعى إليه من الرحاب الأحمدي. ذو الفقر والفقات رايح لمين؟ لابن الرفاعي أو للبدوي علشان إيه يطلب منه حاجته.
طب انت تروح بعيد
وتقول غوث غوث وغيث بقى يعني الموجود في قبره في طنطا أو في غيرها غوث وغيث، طب انت سبت إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ فهذا شبه المخلوق بالخالق. أو زي واحد تاني بيقول وقفت بالذل في أبواب عزمكم مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم أعفر الخد ذلا في التراب عسى أن ترحموني وترضوني عبيدكم.
لا حول ولا قوة، ده شرك محض.
هتقول ايه بقى في ده مدح، يقول لك ده أشعار حقيقية بتقال هناك. فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم.
يا سبحان الله،
تصور لما يقول كده في حق مخلوق.
نقرأ في التوحيد نشعر بأن الله تبارك وتعالى كأن هذه الآية تنزل في قضية الشرك القبور تحديدا، يعني إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم
ولا ينبيكم. سبحان الله،
كنا نشعر بحلاوة الآية وكأنها يعني نزلت لتوها من الملأ الأعلى.
ملايين الناس الشيخ مصطفى بيتوجههم الى يعني القبور، خصوصا في البدوي او في عند الدسوقي او عند المرسى والعباس او عند غيره من الاولياء، ان جزء ان احنا نقول عليهم الاولياء طبعا حالهم الى الله تبارك وتعالى. لكن المساله هنا سبب الامر ايه؟ ان يبالغ في وصف المخلوق فيخرجه عن حده كعبد ويصفه باوصاف الرب تبارك وتعالى، فيبدا الناس يتوجه اليه بالدعاء فيشركون في العباده.
ودي مسألة خطيرة، لأنك أشرت للكلام ابن القيم أن سبب هذا الشرك ما روي من أساطير ومن حكايات. من هنا يأتي دور تصحيح العقيدة والمفاهيم.
آية الكرسي. الله لا إله إلا هو.
بناء جديد لعقيدة المسلم.
فهل هذا فيه الوصف اللي في ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني بالله عليك، يعني من ضمن الكتب اللي انتشرت ودي تلاقيها في أغلب الطرق الصوفية وبيعتبروها مرجع كبير، كتاب طبقات الشعراني، طبقات الأولياء لعبد الوهاب الشعراني، ذكر فيه أوصاف للأولياء هؤلاء جعلهم يعني في التصرف والتأثير، مش من باب كرامات بقى، ما تقوليش كرامات، لا، من كرامات ايه؟
كرامات الأولياء ثابتة في مطلوب عقيدة السنة والجماعة،
نؤمن بها ان في كرامات الأولياء، بس اللي بيحصل ده يعني بالله عليك، اما تقولي مثلا انا اعرف ازاي هو والي ازاي من خلال سلوكي عبدا لله تبارك وتعالى، فان حدث على يدي خارق العادة مفيش اشكال. انما لما تقولي واحد يقول لك ومنهم الشيخ صالح عبد القادر السبكي رحمه الله احد رجال الله، الشيخ الشعراني اللي هو موجود في باب الشعرية، القبر بتاعه هناك يزار ومولد وغير ذلك من الاشياء اللي بتحصل يعني. فبقول لك كان من اصحاب التصريف بكرة مصر. إيه اللي أصحاب التصريف؟ أصحاب التصريف يعني له تصريف في الكون، يعني هو يقصد هذا، من قرى مصر. وكان كثير الكشف لا يحجبه الجدران والمسافات البعيدة من اطلاع على ما يفعله الإنسان في قعر بيته.
لا حول ولا قوة.
طب ده وصف ربنا، أنت إزاي تقول إن في شيخ أو ولي يقدر يشوف اللي ورا الجدار؟ هو مش شغال بقى أشعة إكس ولا شعة، يعني كلام ده يقال.
لو نظرنا أنها يعني مما أعطاه الله سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم،
بس ده بأمر الله عز وجل،
يعني بوحي خصوصية نبوية لسيدنا عيسى.
أقول لك ده كمان أصحاب التصديق، ده حاجة أغرب من كده يا شيخ مصطفى، أقول في الطبقات، كتاب طبقات الشعراني أنا قرأته من باب إيه بس الاستمتاع بأنني يعني أفرج عن نفسي وأنا بضحك على مثل هذا الكلام.
يعني أنت الماجستير والدكتوراه
عشت معه،
وأنا الحقيقة لا أدري كيف درست الماجستير والدكتوراه في التصوف، ثم لا تصير قطبا من الأقطاب دكتور محمود. يعني
والله ما زدت فهمي إلا مصير يا شيخ مصطفى. يعني بقول لك كان الشيخ ده، بقول لك اللي هو الشيخ عبد القادر السبكي ده، بقول لك كان له وعاء بيشتري فيه للناس الطلبات، يعني واحد عايز طلب ولا حاجه فروح يشتريه. الوعاء ده عباره عن ايه؟ يعني جلد او حاجه زي كده، كان بيضع فيه المائعات الحاجات السائله يعني. فكان يضع فيه العسل والزيت الحار وغير ذلك واللبن والاشياء دي، عايز لبن يحط لا فيحطه فوق بعضه، يخلطه في بعض يعني، يحطهم في نفس الوعاء. وبعدين يروح قدام الشخص نفسه ويعصر، انت عايز العسل فيعصر يطلع له العسل بس بعدما امتزج بالايه باللبن. يقول لك دي كرامه كبيره من كراماته. ودي كان حال مستمر، يعني معروف خارق العاده بيحصل مره لحظه، خد بالك ازاي، انما كل يوم يروح يفوت على الناس ويعمل الكلام ده، ما انت شايف ان المساله فيها خرافات او شيء مبالغ فيه. يقول لك كان له حماره اذا حب يعدي النهر وما عرفش يعدي النهر يركب الحماره ويعدي على الميه. صحيح ان قد يحصل،
يعني احنا يعني تقدمت بين الامور، ممكن الكلام من اللي بيحكى ده يعملوا يخترعوا طفل صغير دلوقتي عادي جدا، نفس البتاع الجلد دي يبقى فيها اشياء قوالب معينه، دي تحط فيها عسل ودي حط فيها لبن
وتعوز على دي العسل
جوه وعاء واحد، يعني سهله القصه.
لا بس لا، مساله ايه المبالغه في ان هم يخلطهم مع بعض وتختلط المقادير، وده مثلا عايز رطل من كذا او رتل من كذا فيعصر فينزل العسل بس ويسيب اللبن على حسب الطلبات، يعني أشياء خارقة للعادة فيها كمال للقدرة، وهذا ليس إلا رب العزة والجلال هو الذي يفصل بين الأشياء، وهو الذي إذا اختلطت الريش مع الريش زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر برضو بعد آية الكرسي، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال إبراهيم عليه السلام ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إلي اذبحهم واخلطهم ببعض وانتف ريشهن وقطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، فمين اللي فصلهم عن بعض؟ ربنا سبحانه وتعالى. فانت لما تقول لي واحد فيه اوصاف الربوبيه ان يفصل لك الاشياء بعد ما تختلط بهذا الشكل، يا اخي لا حول ولا قوه الا بالله، ماذا تركت رب العزه والجلال؟ انت لما تعظم فيه هذه
الحكايات،
الحكايات دي كثير، يعني من ضمن الاشياء ايضا هذا مطلوب على اساس ان ننبه الناس ان توحيد العباده مهم، ان هؤلاء جميعا فقراء الى الله عز وجل، وما فيش فيه واحد يعني يغني نفسه بل يغني غيره، يعني الغريب في الامر ان الميت هو اللي محتاجنا مش احنا محتاجينه.
لكن عايز نقطف ثمره عاجله من هذه الشجره المباركه الباسقه، كلام فضل الدكتور رضواني ونحن مع ايه الكرسي، الصائم الذي يصوم رمضان هذا ويصلي ويتهجد ويعبد الله، ان كان فيه من هذا في خلل في توحيد العباده، يفعل ذلك وهو يستغيث بغير الله أو بحق سيدي فلان أو كذا، هل من الممكن أن ألا يقبل صيامه ولا تقبل عبادته؟
إن كان جاهلا يعرف، أما إن كان عالما ويفعل فهذا لا يقبل منه لا صوم ولا صلاة ولا زكاة، لأن الله عز وجل قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إن الله لا يكفر أن يشرك به ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمسألة الشرك من أكثر الأمور، وإذلك حب ركز على فايت الكرسي
صحيح.
الله لا إله إلا هو، إحنا نقف عندها وقفات لغاية ما تتضح إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين إن العبادة له وحده ليست لغيره. أما ما يفعل في العالم الإسلامي من أشياء يعني رسخت في اعتقاد الناس وهي باطلة وشركية، إحنا بنحاول ننبه أشياء يعني اللي فيها مواطن انتشار الاعتقاد الشركي بالنسبة للأمة الإسلامية عند مواطن القبور والأولياء والأطرحة، إحنا بنحاول ننبه أمة محمد صلى الله عليه وسلم خطر عظيم جدا، ولن يعني تقف الأمة على قدمها والحال على هذا الوضع. يعني نشوف مثلا ان
دكتور حتى خطورة القضية ان الله تبارك وتعالى قال لأصفى خلقه وأقربهم إليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك.
ما فيش فيها كلام
إحباط
العمل تم
مسألة خطيرة
يعني. الموالد يعني أنت تعرف يا شيخ مصطفى مسألة بعض عوام الناس، وده كان في أهلينا يعني إلا من رحم الله، يعني يرسم على يده 70 أسدين كده.
صحيح كنا نشوف ده في الأجداد يعني.
إيه قصته؟ إيه قصة الأسدين دول؟ الشعراني ذكر في كتاب طبقات الشعراني في الأولياء وكده يعني وكرامات الأولياء كلام مش ممكن يصدق، ولا يعني إما إن بيعبث بعقول الناس وقتها أو ما شابه ذلك. الشعراني مات سنة 948 هجري، والسيد البدوي أحمد البدوي اللي موجود في طنطا مات سنة 675
يعني
قبل حوالي 300 سنة.
فبيقول
أنا يوم من الأيام تخلفت عن موعد حضور المولد بتاع البدوي، هو كان في القاهرة في باب الشعرية والبدوي موجود في طنطا، فالمسافة حوالي 100 كيلو تقريبا بين طنطا وبين القاهرة. فهو بقى البدوي ميت، خلي بالك، وبقاله يعني حوالي 300 سنة. فالمهم بيقول إيه، يعني أنا تخلفت عن المولد وبعدين يعني اليوم ده جه بعض الأولياء أخبروني إن البدوي كان يؤم من القبر ويسألهم. خلي بالك البدوي ميت بقى 300 سنة يؤم القبر ويسألهم. أبطأ عنا عبد الوهاب، ما جاء عبد الوهاب، عبد الوهاب ما حضرش المولد ليه؟ البدوي اللي بيسأل عن الشعراني هو ليه عبد الوهاب الشعراني ما حضرش لغاية دلوقتي؟
يا سلام.
فالمهم هو بيقول إيه، يعني أردت أنا في سنة من السنين أردت أتخلف كمان عن المولد، فلقيت اللي جاي مين؟ البدوي نفسه. البدوي سايب طنطا وجاي، خلي بالك هو ميت بقاله 300 سنه. شوف لما الحكايه دي تشاع في قلوب الناس، وعلى فكره هم بيعتقدوا في الكلام ده كانه حقيقه. حتى ان يعني معه جريده خضراء،
يعني ما يقال عن ضريح البدوي لا يقال عن الكعبه والقبله المشرفه ولا
حاجه، وحتى لا يقال عن رب العزه والجلاله زي ما هتشوف بعد شويه. فبقول له دلوقتي لقيت البدوي جاي بجريده خضراء وهو يدعو الناس من سائر الاقطار الى مولده، يعني واحد ميت وجاي يدعو الناس من سائر الأقطار إلى مولده، والناس خلفه عن يمينه وعن شماله أمم لا يحصون، فمر علي وأنا بمصر. عبد الوهاب الشعراني اللي بيقول. فبقول له أما تذهب إلى مولدي؟ فقال له يا سيدي بوجع، عندي وجع مش قادر. قال له الوجع ما يمنعش المحب، بص شايف الأولياء دول كلهم، فأراني أولياء من الأحياء والأموات والشيوخ والمشلولين بأكفانهم يمشون ويسحفون لكي يحضروا مولد البدوي، وشوف الخرافة جاية ازاي. وبعدين غير كده أراني جماعة من الأصل جاءوا من بلاد الإفرنج مقيدين مغلولين، وقالوا شايف الناس دي كلها جايين يحضروا المولد وانت في مصر مش عارف تيجي طنطا، أخي بالك ازاي
الأصل، عشان كده بيقولوا الله الله يا بدوي جاب اليسرى يا جاب الأسرى.
فالمهم قال له خلاص أنا هحضر. البدوي جاله في ثواني ورجع تاني طنطا، قال له أنا هحضر. قال له لا مش هسيبك، لابد من الترسيم عليك، يعني نرسم عليك. نرسم ايه؟ 70. وقال لي 70 المرسومين على ايده ما تسيبوش الا ما يروح المولد. فمن هنا طلعت رسمة 70 على الايه؟ على ايد الناس.
سبحان الله، الاسدين اللي
الاسدين اللي بحطهم دول 70، حط تلاقي واحد كده جاي على ايده اسدين، اللي يبصوا في ايده بقى وعلى ايده اسدين يروح يشيلهم. ده اعتقاد شركي مبني على ان البدوي رسم على ايد الشعراني 70، عشان ايه؟ عشان يجرجروا ويجيبوا لي المولد لو تكلف عنه. والموت والبدو 100 بنو 300 سنه بينه وبين الشعراني. يعني شوف الخرافه وصلت الى اي حد. انتشرت في اشياء كثيره اثناء الدراسه الواحد اكتشف السبب فيها في 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 ان اعتقادات رسخت في الامه زي مساله موضوع السبعين دول واشياء كثيره ربما نتطرق لها. لكن نفس الكلام اللي حصل ايام النبي عليه الصلاه والسلام لما ضمام بن ثعلبه قدم على قومه من بني سعد وجاي يقول لهم ايه اول ما راح هناك اجتمعوا عليه. هو اسلم كان مشركا فاسلم فرجع الى قومه فكان اول حاجه تكلم بها قدامهم هم بيعبدوا اللات والعزه قال لهم بئست اللات والعزه.
طعن في الشهيد
فقالوا بئست اللات والعزه. ما يا ضمام يعني اسكت اتق البرص والجذام اتق الجنون يا ضمام هتحصل لك كارثه هتحصل لك مصيبه بسبب الحكايات. قال ايه؟ ويلكم انهم والله لا يضران ولا ينفعان. قول لله العزة هيعملوا ايه؟
شوف الاسلام يا دكتور بينور بصيرة المسلم من اول لحظة وشوف يهدم تاريخ من عبادة الاصنام ومن الشرك بكلمة حاسمة ذاق حلاوة التوحيد.
على طول جه قال لهم بئسة الله العزة. فيعني خلي بالك هيجي لك مرض حقيقي. شوف واحد يقول لك بينكر على البدوي هتحصل له كارثة هتحصل له مصيبة. ايه اللي ما لو حصل كارثة ولا مصيبة بتقدير الله عز وجل مين اللي قال لك ان البدوي هو اللي عملها؟ حتى انهم اخترعوا حكايات كثيره جدا للشيخ مصطفى يعني الواحد لا يصدقها. انت عارف عقيده الاقطاب هم بيعتقدوا الجماعه الصوفيه اللي هم اصحاب الوحده وغيرهم ان في الغوث ده رقم واحد. الغوث ده هو اللي بيتحكم في الكون او ربنا عاتله الصلاحيات دي على حسب اعتقادهم يعني. الغوث تحت منه وزيرين اثنين وزراء واحد ماسك عالم الملك والتاني ماسك عالم الملكوت. عالم الملك اللي هو عالم الشهادة وعالم الملكوت اللي هو عالم الغيب. وتحت الوزراء أربعة أقطاب أو أوتاد بيثبت الكون اللي هو عقيدة الناس يقول لك ده القطب. القطب ده عندهم ده الكلام ده قاله ابن عربي وقاله صح الجرجاني في التعريفات. الأقطاب الأربعة عندهم كل واحد ماسك ربع في الكون أو جهة من الجهات الأربعة يعني شمال وجنوب وشرق وإيه وغرب. وتحت منهم أوتاد وتحت الأوتاد أبدال. دي الدولة الغيبية الصوفية اللي اعتقدوا فيها النفع والضرر وكل واحد له حال وكل واحد يسلب التاني حاله إلى غير ذلك. حتى ابن عربي بيقول في كلامي بيقول إن المجمع عليه أهو المجمع عليه من أهل الطريق يقصد الصوفية يعني أنهم على ست طبقات أمهات اللي هم بالنسبة لهؤلاء يعني الأقطاب والأئمة والأوتاد وأبدال ونقباء ونجباء مجموعة عاملين كدولة مستقلة الناس بتعتقد فيهم وبيزوروا بعض ويروحوا ببعض. فالقصة دي أنا أذكر وأنا طفل صغير إن لما كان يحكون عن البدوي إن بيجي في الليلة دي يجتمع مع الأولاء ويلمهم ليلة الخميس ليلة الجمعة أقصد ليلة الجمعة ويقعد يعمل حضرة وديوان وشيء من هذا القبيل والأولياء بيزوروا بعض ويقعدوا مع بعض. ولو لقينا مثلا في السماء مثلا حاجة بتتحرك يقول لك شوف أهو الوادي ده رايح مع إنه ممكن شهابة حاجة زي كده أرسل على الشياطين. فسبحان الله جعلوا غير الله تبارك وتعالى يقدر على النفع والضرر وشبهوا المخلوق بالخالق فتوجهوا إليه بالخشوع والخضوع والمحبة والدعاء والرجاء.
وهذا هو شرك العبادة.
ده شرك العبادة.
شرك العبادة اللي بتنفيه أو بدأت أول قذيفة يعني
في آية الكرسي
الحق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لتبدأ البداء المسلم يبدأ في تصوره عن الله سبحانه وتعالى واعتقاده فيه بداية صحيحة. كنا فاكرين ان القصه قصه الاقطاب الاربعه يعني مساله يعني جديده وما الى ذلك. لكن يعني انا شخصيا ما كنتش اعرف القطب الشمالي القطب الجنوبي
في
الحقيقه انتهت الحلقه كالعاده يعني ينسحب الوقت من تحت يعني وكنا نتمنى ذلك معك. لكن ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى في الحلقات المقبله نستكمل الكلام حول توحيد الله سبحانه وتعالى وما تنشره آية الكرسي من انوار وبركات على مجلسنا وبالتالي مجالسكم السادة المشاهدين. نشكر باسمكم لفضيلة الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. جزاك الله خير دكتور بارك الله فيك وشكرا مخرجنا هشام النجار واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم